الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والعادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل فرجهم ولا من أعدام. كنا في جملة هذه الروايات صحيحة محمد بن الفضيل، هو على كون ثقة سواء من اليسار أو الصيرفي. قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: هو التضييع. يعني قبل الآية في سورة الماعون ووعد بالعذاب، هاي بالنسبة إلى يعني السنة المؤكدة تضيعها أو تضيع مستغفرهم الصلاة. موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله، هي طبعا كلها في مصادق، أن السنة المؤكدة تضيعها أو الاستخفاف، يعني فضيلة الوقت سنة مؤكدة، تضيعها تدليل على فيها عقوبة وكذا. موثقة السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذاعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن، مع أنه أداء تجري عليه، تجرأ عليه فأدخله في العظائم. نعم، هذا طالما بيان يعني ضرر خوف، هذا شيء مثل ما يقولون بعض الأحيان ضرر كذا المحتمل كذا حرام، هذا ضرر ملكوتي وضرر أخروي خطير، ولو هو تمكين الشيطان من الإنسان. هذه أيضا من ضمن الموارد التي الأعلام عادة يحملوها على الاستحباب، وأنها من الآثار الوضعية وليست المزمنة، بينما إذا ضرر دنيوي أدنى بذلك بكثير محتمل يعتبره مثلا ملزم أو ما شابه ذلك. هو تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها من دون عذر. لا 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 لا، هنا التضيع كله في هذا الموضوع، في روايات أول الصلاة، وجه الاستشهاد بهذه الروايات بهذا اللحظ، يعني بلحظ فضيلة الوقت والصلاة في بعد فضيلة الوقت وهو أداء. هذا المهم، لاحظ هذا قضية أضرار الشيطان والمعاصي والمعرضية للمهلكات، الأعلام عادة ما يعتبروها ملزمة، يعتبروها مثلا يعني آثار وضعية لأحكام الدنيا، والحال أنه لو كانت دون ذلك بالحال الأضرار المادية يعتبروها ملزمة، فكيف يصير كيف التوافق؟ هذا محل تأمل، يعني كيف الضرر يسير؟ هذا اعتراض راقي في عوائد الأيام. الضرر اليسير المادي ملزم، والضرر الملكوتي أو الضرر المعنوي الخطير هذا ليس ملزم. أيضا موثقة مسعدة بن صدقة أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال الزاني لا نسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافرا، ما الحجة في ذلك؟ طبعا ترك الصلاة. فقال: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها، ليس يكون قصده اللذة، يعني قصده لتركها. فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر، يعني درجة من درجات الكفر بالمعنى، للكفر الاصطلاحي. الوهابية ربما حملوه على الكفر الاصطلاحي، هو ليس كفر اصطلاحي، كفر درجة من الدرجات يعني كبائر. طبعا هذه أي نعم بلها. رواية أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إليه فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قد يقولون مواقيتهن يعني أداؤهن، بس ظاهرا هذه شاملة حتى للأوقات الفضيلة لأنها أيضا وقتت. مثلا موثقة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة سهو من عدم توجه قلبي يطرح منها، يعني كلمة تقص تنقص من الصلاة، غير أن الله يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها مو أداءها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة. ارتفعت ترجع، هي أهم نكتة، لماذا الأعمال تصعد وتنزل؟ تلازم الإنسان سبحان الله. إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقته بغير حدودها مع أداء رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. على كل فالتضيع صادق هنا على الخروج عن وقت الفضيلة. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لكل وقت لكل صلاة وقتين، وأول الوقتين أفضلهما، يعني حتى وقت الفضيلة طبعا وقتين غير الأداء، يعني مطلق الأداء في تارتين إطلاق وقتين، يعني وقت الفضيلة وقت غير الفضيلة، هناك إطلاق في باب الفرائض اليومية وقتين، نفس الفضيلة لها وقتين، يعني مع غير الفضيلة يصير ثلاثة بهالمعنى، وقد يطلق وقتين يعني فضيلة ولا فضيلة وإن كانت أداء. في صلاة الصبح صريحا ورد هذا الشيء أن الفضيلة لها وقتان، حتى الظهرين ورد هكذا. لكل صلاة وقتين وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه يعني الفضيلة الثانية وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام أو رد به الأداء. وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، آخر الوقتين حتى روح منا على غير الفضيلة، ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر وعلة. موثقة عمار موسى، هذه كلها شواهد من السنة المؤكدة أنها فيها حيثية إلزام بهالمعنى، مثال ركزنا عليه أكثر، لكن لأجل تثبيت هذا القسم من الأحكام البرزخية بين الندب واللزوم، السنة المؤكدة. موثقة عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى صلوات المفروضات في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الملك إلى السماء بيضاء نقية، وهي تهتف به تقول: حفظك الله كما حفظتني، واستودعك الله كما استودعتني، كما استودعتني ملكا كريما. هذا الملك هو اللي يرفعها. ومن صلاها بعد وقتها من غير علة، هذه وقت الفضيلة، فلم يقم حدودها رفعها الملك، الملك سوداء مظلم، وهي تهتف به: ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، ولا رعاك الله كما لم ترعني. معتبرة البصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. هي عقوبات في الجنة. طبعا العلامة هو مستحبة وليست واجبة. ولا مال في الجنة، بس الضرر في الدنيا هو اللي يضيع ماله في الدنيا يعتبر أو مزن، الضرر في الجنة الأبدية وضرر أبدي، هذا مو عجيب يعني. إيش كان يصير؟ لا يكون له أمل أهل ولا مال في الجنة. قلت: ما تضيعها؟ قال: يدعها صلاة العصر، يعني إذا يدعب على هذا. قال: يدعها حتى تصفر وتغيب. هذه عقوبة في الجنة. في رواية أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: ما خدعوك يعني العامة فيه من شيء، ما يدل عنه حتى الذهنية المؤمنة بظاهر طقوس أولئك تخدع، ما خدعوك فيه من شيء، طقوسه زركشة وهيكلة وكذا وفلان، ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر. صلها والشمس بيضاء نقية، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: زناي ضرر في الجنة، الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قيل: وبل الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة. الإعلام يعتبر هذا ليس ضرر ملزم، لو في الدنيا ليش ضرر ملزم، في الآخرة الأبدية، ما أنه أبدي، هنا مؤقت، هنا مؤقت يكون ملزم، هناك ليس ملزم. يعني هذا توسع الضرر حتى في الجنة، ما المعنى؟ معتبرة إبراهيم الكرخي قرأناها سابقا، الصور قرأناها التي فيها فمن رغب عن سنة من سننه، معتبرة إبراهيم الكرخي عن الكاظم، من رغب كبرى كلية فيها بالحرف السنة المؤكدة، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات تعبير عن سنته سننه كان مثلما ضرب عن فرائض الله. هذه كبرى وإن لم يعمل بها الأعلام في بيان حدود الوجوب وحدود اللزوم. هنا طبقت على فضيلة الوقت, طبقت على فضيلة قرأناها تريدون نقرأها مرة ثانية, قرأناها سابقا. على كل نكتة ولو هذه معاضدة وهي في نفسها مهمة, لعل المرحوم القنطاني لا يرتضيها ولا يتبناها, لعل ومن ثم السلخوي أيضا لا يتبناها, وهي هل في الحكم التكليفي أو الوضعي الاعتباري درجات شدة وضعف متفاوتة أم لا؟ سيخوي ينكر هذا أشد الإنكار, يقول أن الأمر الاعتباري هو وإن كان خفيف المعونة إما موجود أو غير موجود, أما أنه متفاوت أي معنى تكويني نعم, أما الاعتبار لا يتصور فيه التفاوت في الدرجات. ولكن الصحيح كما ذهب لمشهور قدماء أو المشهور يعني طبقات متقدمين, الأمر الاعتباري متقابل التصور في التفاوت, سواء في الطهارة, في النجاسة, في الأحكام الوضعية, في الملكية أو في الأحكام التكليفية, قابل لتصوير التفاوت ولو بلحاظ الآثار أو بلحاظ المناشئ الملاكات. مثلا نفترض هو في نفسه, نفترض تماشيا مع دعوة السلخوي, نفترض هو في نفسه غير قابل للتصور, لون أخوه ليس لون شديد اللون وضعيف اللون وليكن, لكن بلحاظ الآثار بلحاظ المناشي قابل للتصوير. فهذا طبعا دي قاعدة عامة في باب الأحكام الشرعية سواء تكليفية أو وضعية. أما التكليفية فواضح فيها الشدة والضعف, تكليفية واضح فيها وجوب شديد وجوب ضعيف, كبائر وصغائر, كأكبر الكبائر والمجرى بلحاظ الآثار. الأحكام الوضعية كذلك هذه نفسها قاعدة مهمة لم يرتضيها السيد أخوي. يعني مثلا الحديد نجس ممسوخ بالروايات, الشيخ الطوسي كان يبني على نجاسة إلزامية, متأخرين بنوا على النجاسة الكراهتية تنزل قابل التصوير, حتى النجاسة ذات درجات إلزامية وغير إلزامية هنا قليل. الوضوء أطلق في الروايات وإن لم يتعرض له ربما الأعلام كثير منهم أقصد لا كلهم, الوضوء هذا الوضوء المعروف هو وضوء الغسل, وضوء كبير أي وضوء أنقى من الغسل. في وضوء هو غسل اليدين ومسح الوجه كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا, ثم أريد أقول واحد يكسل عن الوضوء المسلم, لكن مثلا بعد ما يأكل يغسل يديه, بعد ما يغسل يديه صلى الله عليه وآله ويمسح وجهه, أطلق على هذا هم نوع من الوضوء درجة من الوضوء أو الوضاء سنة النبي صلى الله عليه وآله. لا أقول يجزي ولا أقول أنه كذا, ولكن هو درجة من درجة. شلون التيمم بديل عن الوضوء, بديل مو بديل حتى في الصلاة مع عدم العجز, مثلا كسلان يريد يخلد إلى النوم يتيمم بدل الوضوء مع أنه ليس فاقد للماء, لا ولكنه درجة من الوضاء والطهارة والنظافة الشرعية المسنونة من قبل النبي صلى الله عليه وآله, غسل اليدين ومسح الوجه بهذه, لأن الوجه دائما يترب أو يدهن أو كذا يدرن، فهذا نوع من التنظيف. وضوء أطلق عليه في الروايات عديدة، أطلق عليه وضوء من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النمط، هذا النمط نفسه، غسل اليدين كفين ومسح الوجه بالماء. احنا ما قلنا انه هذا الصلاح هو الوضوء الحسن، هو بالتالي درجة من درجة من درجات الوضوء المستحبة، ليس يترتب عليه آثار دخول استباحة الصلاة والطواف وكذا، لكنه درجة مستحبة. بدل ما يظل مثلا افترض هو محدث او كذا، هذا النمط. لان نفس الاكل حتى لو لمن كان واجدا للوضوء الاصطلاحي، نفس الاكل يقلل من وضاءة الوضوء. العام عندهم مبطل، احنا عندنا مبطل الاكل او الشرب او خارج الدم او كذا، ولكنها مكروهة. يعني تقلل، إنسان مثلا يأكل ويريد يصلي، توضأ يأكل، لا أكل واشرب ثم توضأ ثم صلي. لما كان ما يخترم الوضوء عندنا في الروايات هذا. فمقصود هذا أيضا نوع من درجة من تخفيف خدش الوضوء الاصطلاحي، هذا الوضوء المسنون من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذه جملة من الشواهد، ليست كلها كاملة، يمكن التتبع أكثر، دال على أن أقسام الوجوب ليس كما ذكره الإعلام خمسة أقسام، عفوا الأحكام التكليفية أقسام عديدة، ويمكن أن تحد بحدود أضبط وأدق أكثر، وليس كما بنى عليه المشهور. لأن احنا نأتي بقناعات مسبقة أن الأحكام التكليفية خمسة ولا غير، ونعطف دلالة الأدلة على ما هو مرتكز مشبه في أذهاننا، والدليل على ذلك ما هو خمسة أول الكلام، فمحل تأمل. من ثم اختلفت الفتاوى في الأحكام التكليفية بين المتقدمين والمتأخرين. إذا كان عند المتقدمين 15 قسم من الأحكام التكليفية أو 12 قسم أو 10 أقسام في كتاب الذريعة للسيد المرتضى أو في كتاب العدة للشيخ الطوسي، وهو محل اتفاق بين الفريقين مع العامة في هذا العدد من التعداد من الأقسام، فكيف اختفت راحت؟ شبيه باختزال، شبيه باختزال تقسيم الروايات أو كذا إلى التقسيم الذي يعني أبداه السيد أحمد بن طاووس، طبعا متزامنا مع هذا الإحداث عند العامة. وإلى الآن لم نعلم قصة هذا المطلب كيف بدأ بين الفريقين تبديل معنى الصحة في الخبر من المضمون إلى الطريق، من بدأ بشكل متزامن. لكن على كل هذا أمر آخر. هنا في الأحكام التكليفية أيضا من تعداد أكثر إلى تعداد خماسي، هذا ظاهرا حادث بلا شك، حادث يعني. كيف حدث؟ شلون غيبت؟ فالبحث يعني لا زال يحتاج إلى استدراكات، وإذا وقفنا على بعض المواد نعيد الاستدراك مع الأخوة حول هذا المطلب. ندخل الآن في جهات أخرى في الوجوب. ملخص ما مر بنا أن الوجوب الصحيح فيه بمعنى لابد، لابدية، وليس الوجوب بالذات تسجيل عليه عقوبة أبدية أخروية أو ما شابه ذلك، لا، أعام عقوبة أخروية أبدية، عقوبة في الجنة. الآن درجات التكليف تختلف هناك، بس مو أنه ليس بتكليف، ليس بلزوم، في القيامة، في القبر، في الرجعة، في لما جراه عقلا آثار الآخرة أشد من آثار الدنيا. راجعوا كلام النراقي في كتاب عوائد الأيام في قاعدة لا ضرر، هو يعترض على المشروع أنه هو مشروع متأخر، أن كيف تعتبرون الضرر الدنيوي اليسير ملزم مراعاته، والأضرار الآتية في الآخروية ما تعتبرها مثلا ملزمة إلا إذا سجل فيها النار؟ من قال هذا؟ شلون يعني؟ هذه فرضية أخذت إرسال المسلمات ومحل تأمل في تعريف الوجوب وغيره. نكتة أخرى لا بأس نذكرها، وهي الوجوب بهذا المعنى، الوجوب بهذا المعنى لابدية، الوجوب بهذا المعنى شامل للحكم الوضعي والحكم التكليفي. الوجوب بهذا المعنى لابدية شامل، وشامل للحكم الوضعي مثلا في النوافل، مثلا نقول قراءة سورة الحمد في النوافل واجبة، واجبة هنا وضعا، بأي معنى واجبة؟ لابد، يعني لابد منها في الصحة، في صحة النافلة. فالوجوب التكليفي له معنى شمولي للوضعي، وهذا الوضعي شامل حتى للحكم الوضعي في النوافل، هي نوافل من جهة التكليف، لكن من جهة الحكم الوضعي وجوب. فيتصور في النافلة نافلة الصلاة، نافلة الطواف، أي نافلة من النوافل، من البعد التكليفي نافلة، من البعد الوضعي وجوب، وجوب لا بد منها في الصحة. فإذا هذا المعنى من الوجوب هو اللابدية، هذا المعنى شامل للوضعي وليس خاص. كذلك في التحريم في النهي، لماذا نطرح هذا المطلب، نذكر هذا المطلب أن هذا المعنى من الوجوب وهذا المعنى من الحرمة عام شمولي؟ لأنه القدماء وهم مهم يستظهرون من الأدلة، إذا ورد حرم عليكم الميتة يستظهرون أحكام وضعية وتكليفية معا، وهذا صحيح، لأن معنى الحرمة معنى جامع شامل للوضع والتكليفي، كذلك الوجوب، بل وكذلك الحل. أحل الله البيع، حل له حل تكليفي وحل وضعي، الاستباحة استباحة تكليفية وفي استباحة وضعية، يستبيح الدخول في الصلاة منها القبيل. فهذه نقاط مهمة، أنه إذا ورد حتى أن راقي وصاحب الكفاية ربما استفادوا من قاعدة الحل، كل شيء لك حلال أعم من الحل التكليفي والحل الوضعي. هي نقطة مهمة، الحل والإباحة والوجوب والحرمة بل والكراهة والنهي أيضا يشمل الأولوية، يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وليس هذا التقسيم خاص بالتكليفي. فبالتالي إذا تصورنا أن الأحكام التكليفية أعم من الخمس وتشمل الست والسبع، فهذا البحث عام في الوضع والتكليفي. في الوضع هو بعد واضح فيه تقسيم وتكسير، كثرة في الأقسام كثيرة. دي نكات يجب أن لا نغفر عنها. حرمت عليكم الميتة مشهور قدماء كما ذكر العلامة الحلي، خمس أحكام، ثلاثة تكليفية واثنين وضعي أو العكس، استفادوا من كلمة حرم عليكم الميتة. أحل الله البيع وحرم الربا، هالمعاني نفس الشيء، استفادوا حكمين وضعي وتكليفي. فهناك إذن معنى ما هو جامع للوجوب أو للحرمة أو بقية أقسام الحكم التكليفي شامل للتكليفي الوضعي. هذه نكتة بعد نستفيد منها، حصر الآن الأقسام وترتيبها وجدولتها يحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب. إجمالاً المهم أننا لا نتابع مشهور متأخري الأعصار في حصر الأحكام التكليفية في خمسة، أما شدة وضعف أو غيرها، مثل ما مر بنا أيضا الخطيئة الموبقة الحرمة السيئة المعصية الإثم الذنب الذنوب، هذه كلها موجودة في بيانات القرآن، ولكنه لا المفسرين استطاعوا أن يلموا بها، ولا المحدثين ولا الفقهاء ولا المتكلمين تعريف إجمالية بينما هي مذكورة وكيف نقسمها على الأحكام بالحظ العثار. أي نوع من التقسيمات طبعا أشرنا لها في بداية البحث. من هنا ندخل في، وإن كان هذا البحث له استدراك واستدراكات لا تنتهي، بس بالمقدار الآن نكتفي، بعد آخر في الوجوب، بعد آخر في الوجوب فهرسة فقط ندخل فيه غدا. أبعاد أثارها إما الفلاسفة أو المتكلمين أو الأشاعرة أو المعتزلة في الوجوب، يعني أبعاد كلامية وما صلة ربطها ببحوث الأصول والفقه، لها صلة ولن كنا لن ندخل فيها ببسط، فقط بمرور فهرسي وإشارة إلى المبنى الصحيح الكلامي الذي نتبناه، مجرد استعراض سريع ندي الأبعاد الكلامية. الأعلام طولوا فيها أي تطويل، هي صحيح مهمة بس ليس الموضوع موردها علم الأصول، موردها علم الكلام علم الفلسفة كلام التفسير، لكن سنستعرضها فقط فهرسيا مختصرا بما لها جبر والإرادة والاختيار والطلب والكلام النفسي والأصعد وانزل، هذه كلها نتعرضها فهرسيا فقط وصلتها بالبحث الأصولي فقط إلى أن نصل إلى صيغة الأمر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.